الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وفرغنا في اللقاء الماضي في الحديث الثاني وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وتكلمنا عن المراد من قوله لا يقبل الله، قلنا قولين: عدم القبول أي عدم الصحة وعدم الإجزاء ويلزمه الإعادة طالما في الوقت. الأمر الثاني عدم حصول الثواب مع الصحة والإجزاء. ولا تنسوا أكرمكم الله موضوع حفظ الأحاديث، ونحن ما زلنا في البداية. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم. غريب الحديث، الويل الهلاك، الويل العذاب والهلاك، والويل مصدر لا فعل له من لفظه، الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، والمراد أصحابها، وقال في الأعقاب للعهد أي الأعقاب التي لا ينالها الماء، وبهذا يستقيم الوعيد. المعنى الإجمالي: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بأمر الوضوء والتقصير فيه، ويحث على الاعتناء بإتمامه. ولما كان مؤخر الرجل غالبا لا يصل إليه ماء الوضوء فيكون الخلل في الطهارة والصلاة منه، أخبر أن العذاب منصب عليه وعلى صاحبه المتهاون في طهارته الشرعية. ما يؤخذ من الحديث: وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منها. وقد نص الحديث على القدمين وبقية الأعضاء مقيسة عليهما مع وجود نصوص له. الوعيد الشديد للمخل في وضوئه، إن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليمه للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح، فهو أشد مناسبة وأقرب للمعنى. الذي حمل هؤلاء الضالة من الشيعة وغيرهم على القول بجواز مسح الرجلين وعدم الغسل هو قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءة متواترة بالكسر. وقالوا هذه قراءة متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعطفت الأرجل على الرأس، ومعلوم أن الرأس المسح، فينبغي أن تمسح الأرجل. وهذا الكلام كما تعلمون كلام غير صحيح، لأن السنة العملية وضحت المراد بالقرآن. وهذا الذي قاله الشافعي رحمة الله عليه، قال: كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فقد فهمه من القرآن، وكذلك كل ما عمل به. فلم يثبت قط عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أنه مسح على رجلين. طيب، وبناء على ذلك ما توجيه هذه القراءة اللي هي: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كيف توجه؟ الجواب: توجه بوجهين. الوجه الأول أن الرجلين لا يكفي فيهما الغسل أي تعميمهما بالماء، بل يجب مع الغسل المسح والدلك حتى يزال ما عليهما من وسخ. الوجه الثاني أن هذه القراءة تحمل على المسح على الخفين أو النعلين أو الجوربين. هذا هو توجيه العلماء لهذه القراءة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ مسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. رواه البخاري ومسلم. غريب الحديث توضأ أحدكم يعني إذا شرع في الوضوء ليستنثر يعني ليخرج الماء من أنفه بعد إدخاله فيه وإدخاله هو الاستنشاق. استجمر استعمل الجمار وهي الحجارة لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين وهو الاستنجاء بالحجارة. فليوتر يعني لينهي استجماره على وتر وهو الفرض مثل ثلاث أو خمس أو نحوهما، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث، فإن أحدكم لا يدري إلى آخر تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ. باتت يده حقيقة المبيت أن يكون من نوم الليل، وقد حكى الزمخشري وابن حزم والآمدي وابن برهان أنها تكون بمعنى صار فلا تختص بوقت، وإذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. اكتب عندك وحقيقة البيات كما قال الزجاج أن يمر عليه الليل نام أو لم ينم. حقيقة البيات أن يمر عليه الليل نام أو لم ينم. ومنه قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بكلمة بات يبيت بياتا أي مر عليه الليل نام أو لم ينام، يبقى مجرد أن هو مرور الليل على الرجل وهو مستيقظ يعتبر بات، طيب نام يعتبر بات. نرجع للكتاب. المعنى الإجمالي يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات لكل فقرة حكمها الخاص بها. فذكر أن المتوضئ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق والاستنثار المذكور في الحديث، لأن الأنف من الوجه الذي أمر المتوضئ بغسله، وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته لأنه من النظافة المطلوبة شرعا. ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة أن يكون قطعه على وتر أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج، وتنقى المحل إن كانت وترا وإلا زاد واحدة توتر أعداد الشفع. وذكر أيضا أن المستيقظ من نوم الليل لا يدخل كفه في الإناء أو يمس بها شيئا رطبا حتى يغسلها ثلاث مرات، لأن نوم الليل غالبا يكون طويلا ويده تطيش في جسمه، فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم فشرع له غسلها للنظافة المشروعة. اختلف العلماء في النوم الذي يشرع بعده غسل اليد، فذهب الشافعي والجمهور إلى أنه بعد كل نوم من ليل أو نهار لعموم قوله من نومه، وخصه الإمامان أحمد وداود الظاهري بنوم الليل، وأيدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، وبما وقع في رواية الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل. والراجح المذهب الأخير، لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة وإنما يغلب عليها التعبدية، فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم، لأنه على خلاف الغالب والأحكام التعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص. خذوا بالكم في مبدأ عند الأصوليين، وهو أن الكلام إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. طب اكتب أفضل، اكتب ما يمنع عليك. الكلام القاعدة يعني إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. طيب نريد أن نقف على معنى المنطوق ومعنى المفهوم. المنطوق هو ما دل عليه الكلام باعتبار الظاهر. المنطوق هو ما دل عليه الكلام باعتبار الظاهر. المفهوم عكس المنطوق. المفهوم عكس المنطوق الظاهر. يعني ظاهر الكلام، انا فهمت من ظاهر الكلام كذا خلاص. ده اسم المنطوق. أما المفهوم خلاف الإيه؟ الظاهر أو خلاف المنطوق. فالعلماء قالوا إن دلالة المفهوم وده الصواب يعمل بها كدلالة المنطوق. دلالة المفهوم ها يعمل بها كدلالة الإيه؟ المنطوق، إلا في ثلاثة حالات فقط. يبقى اكتب عندك والراجع عند علماء الأصول أن دلالة المفهوم يعمل بها كدلالة المنطوق إلا في ثلاثة أمور. دلالة المفهوم يعمل بها كدلالة المنطوق إلا في ثلاثة أمور. الأمر الأول إذا خرج الكلام مخرج الغالب، إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له، إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. مثال ذلك قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب كلمة يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، طب عكسها بقى لو دعا مع الله إلها آخر ومعه برهان هل يا ترى ليس له عذاب؟ لا يعذب. يبقى هنا الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب. يعني إيه؟ كل من ادعى مع الله إلها آخر ليس معه برهان، يبقى الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب. ليس له إيه؟ ليس له مفهوم. كلمة الكلام خرج مخرج الغالب في بعض كتب الأصول يوصفها بكلام تاني، يعني حتى إذا قرأت ما يشكلش عليك، يقولوا عليها إيه؟ الصفة الكاشفة، يسموها الإيه؟ الصفة الكاشفة. يقولك وإذا كان الكلام صفة كاشفة فلا مفهوم له. إيه معنى صفة كاشفة؟ خرج مخرج الغالب. فهمت يا أخوانا الجزئية دي؟ يبقى الحالة الأولى إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. مثال آخر قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب هل لو أنهما أكره الفتيات على البغاء والبغاء خرجنا بدون إكراه يبقى مشروع؟ يبقى ده كان إيه؟ خرج مخرج الغالب. واضح يا مشايخ؟ يبقى إذا كان الكلام خرج مخرج الغالب أو صفة كاشفة لا مفهوم له. مثال آخر يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، خرج مخرج الغالب. هل معنى ذلك لو كان قليل نأكله؟ أبدا، خرج مخرج الغالب. معايا يا مشايخ؟ مثال آخر قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هل يا ترى إذا كانت الربيبة ليست في حجز الرجل يجوز له أن يتزوجها بعد أن يدخل بأمها ويطلقها أو تموت عنه؟ الجواب لا يجوز، وده قول الراجح، وإلا في قول ثاني أهل العلم. معايا مشايخ؟ ليه؟ لأن كلمة وربائبكم اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. فالعادة جرت أن الإنسان إذا تزوج بامرأة وعندها بنات من غيره العادة أنه يضمهم إليه ويبتغي فيهم الأجر من الله، يبقى هنا الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب. وكذلك هنا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه بليل خرج مخرج الغالب. خلا مخرج انتبهوا كويس، لأن هنا الشيخ الشارح أكرمه الله يعني أتى بالرأي المرجوح وجعله راجحا والأمر واسع، ولكن الصواب هنا في أي نوم، لأن الكلام هنا خرج مخرج الإيه؟ الغالب. مفهوم يا إخواننا كده؟ يبقى الحالة الأولى التي لا يعمل بالمفهوم بيسموه المفهوم أو مفهوم المخالف أن يكون الكلام خرج مخرج الإيه؟ الغالب. الحالة الثانية اللقب، اللقب كأن يقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب يبقى هنا رسول الله لقب، هل معنى ذلك لا رسول إلا محمد؟ لا، يبقى كذلك إذا كان الكلام لقبا فلا مفهوم له. يبقى في غيره كتير، رسل كتير معايا مشايخ اللقب. الحالة الثالثة الأعداد، الأعداد لا مفهوم لها. الأعداد قال تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يبقى هنا هذا عدد فلا مفهوم له. طيب حاجة مهمة في الأصول يعني أرجو أن يعني ننتبه إليها. يقول والراجح المذهب الأخير أن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضحة وإنما يغلب عليها التعبدية. طيب يبقى التعبدية هنا علقت بالنوم مش بنوم الليل، لأن نوم الليل خرج مخرج الغالب. يبقى العلة هنا أنها تعبدية ولا ندري ما الذي أمرنا، ما العلة التي من أجلها أمرنا بذلك، يبقى تعبدي محض، يبقى نلتزم. فلا مجال لقياس النهار على الليل وإن طال فيه النوم لأنه على خلاف الغالب، والأحكام تتعلق بالأغلب وظاهر الأحاديث التخصيص. ثم اختلفوا أيضا هل غسلها واجب أو مستحب، فذهب الجمهور إلى الاستحباب وهو رواية لأحمد اختارها الخرق والموفق والمجد، والمشهور من مذهب الإمام أحمد الوجوب ويدل عليه ظاهر الحد. وده الصواب يا أخوانا أنه يجب. وفسر العلماء الحديث بتفسير عجيب اسمعكم إياه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، قال فإنه لا يدري أين باتت يده ونحن ندري، من أجل ذلك أمرناه بغسله. تاني فإنه لا يدري أين باتت يمينه أو أين باتت يده، ولكننا نحن ندري أي الله عز وجل، ومن أجل هذا أمرنا بغسلها. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن رجلا من أهل الخبث ومن أصحاب النفوس الشرجيرة استهزأ بهذا الحديث واستنكره وتمدح وقال أنا أدري أين باتت يدي، باتت بجواري في الفراش. فنام الرجل واستيقظ فإذا بيده اليمنى في دبوره إلى كوعه. وهذا جزاء من استهزأ بشيء من النصوص الشرعية، فإنه لا يدري أين باتت يده ولكن الله يدري، ومن أجل ذلك أمرنا بغسله. طبعا الكلام هذا يطبق متى؟ لو أنك استيقظت من النوم وما وجدت مياه في الوسائل الحديثة التي نستخدمها، ولكن وجدت الماء في إناء وتريد أن تتوضأ، فالشرع أمرك لا تغمس يدك في الإناء بل بكوب أو بمغرفة، وتغرف من الإناء وتغسل يدك ابتداء وبعد ذلك تدخلها في الإناء. أما هكذا هذه مخالفة شرعية، والصواب أنها للوجوب. نعم. ما هو هنا قيد أن يكون الشيء رطب، واخد بالك، ولكن الصواب المنع في كل شيء يغسل يديه. ما يؤخذ من الحديث وجوب الاستنشاق والاستنفار، قال النووي فيه دلالة ظاهرة على أن الاستنفار غير الاستنشاق. إن الأنف من الوجه في الوضوء أقدم من هذا الحديث مع الآية فاغسلوا وجوهكم. خذوا بالكم هنا في مسألة الاستنشاق والاستنفار، هل يا ترى باتفاق أهل العلم ليس بركن وعليه من تركها وضوءه صحيح؟ طيب هل هي للوجوب أو الاستحباب؟ الصواب أنها للوجوب لظاهر الحديث، وليست هناك قرينة تصرفها من الوجوب إلى شيء آخر. الأمر الثاني الترتيب بين الاستنثار والاستنشاق وبين غسل اليدين والوجه ليس هو المراد بقول العلماء أن الترتيب للوجوب، لأن المراد بقولهم الترتيب ركن من أركان الوضوء أي الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن، تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الترتيب في الأعضاء الأربعة. أما إذا قدم وأخر في الاستنشاق والاستنثار وغسل الكفين فهذا خارج عن وجوب الترتيب، والصواب إن الاستنشاق والاستنشاق واجب، ومن تركه يأثم مع صحة وضوئه. تفضل شيخ خالد.
كيف صحة
صحة؟ نعم.
هو يأثم ولكن بدون.
أيوة نعم، هو العلماء ودي مهمة جدا يا إخواننا، الله يبارك فيكم، أرجو أن تفرقوا بين أركان العبادات وبين وجوب العبادات وبين مستحبات العبادات. لابد أن نفرق، لأن عدم التفريق يؤدي بك في إشكالات كثيرة. الركن باتفاق أهل العلم إذا تركه الإنسان كما قلنا كسلا أو جهلا أو عمدا أو نسيانا بطلت العبادة، وإذا تركه عذرا أو إكراها صحت العبادة. دي الأركان. تالي الركن في العبادات من تركه كسلا أو جهلا أو عمدا أو نسيانا بطلت العبادة، ومن تركه بعذر أو بإكراه، والإكراه يدخل في الأعذار، صحة العبادة. أما الواجب يأثم من تركه ويجبر بسجود السهو، وإن لم يسجد للسهو العبادة صحيحة. ماشي يا فوزي؟ من تركه يأثم ويجبر بسجود السهو وإن لم يجبره العبادة صحيحة، والكلام ده مسألة واضحة في التشهد الأوسط. وكذلك من ترك التسبيح في الركوع أو في السجود، هذا كله من الواجبات، فإذا تركها الإنسان تجبر بسجود السهو ولكن لا تبطل عبادته وإن لم يجبرها بسجود السهو. والمستحبات كما تعلمون العبادة صحيحة، العبادة مع الإثم. وطبعا مسألة العبادة صحيحة مع الإثم أرجو أن لا يستهين بها أحد، لعل الإثم المتولد من ترك الواجب يفوق الأجر المتولد من الصلاة، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب، يقول: مشروعية الإيطار لمن استنجب الحجارة. قال المجد في المنطقة، وهو محمول على أن يقطع على أن القطع على وتر سنة فيما زاد على الثلاث. قال ابن حجر: استنبط قوم من الحديث أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة مع بقاء أثر النجاسة عليه. نعم، ودي مسألة مهمة تكلم فيها الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان كلاما طيبا، قطع به وسد به كل باب على أهل الوسواس، لأنه باتفاق الناس مهما استخدم الإنسان من الحجارة لينقي المحل من الغائط لن ينقى تماما، ودي مسألة منتهية. ومع ذلك لو اقتصر على ثلاث أحجار أجزأ، مع أن للنجاسة أثر فيه باق، وهذا مستثنى، وهذا الذي وهذه هي الطهارة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إن عجز عن استخدام الماء، وإلا يجزئه الحجارة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تستنجي بروة ولا بعظم، فلما ذكر المحظور دل على عدم ما لم يذكر على الإباحة، فيجوز إزالة النجاسة من على المحل بأي شيء عدا الروة وعدا العظام. فضل شيخ.
إذا استنجى الإنسان ووجد النجاسة على
قوة على ماذا؟
على ذكر، فهل يعني وجد الماء مثلا هل
يجزئه؟ نعم،
هو يرى النجاسة.
لا، في فرق بين هو يرى النجاسة وفي فرق انه ازالها حتى انقطعت، وبعد ان ازدل عليه ستره نزلت، لا عبره بذلك، ولكن طول ما هي موجوده هو ملزم بازالته. وبالمناسبه العلماء في شروط الصلاه جعلوا الشروط على نوعين: شرط ايجاد وشرط ترك. لا اكتم لانه مهم. وشروط صحه الصلاه قسمها العلماء إلى قسمين: القسم الأول شرط إيجاد وضابطه أن يكون الشيء غير موجود وأمر الشارع بإيجاده، أن يكون الشيء غير موجود وأمر الشارع بإيجاده. مثال ذلك الطهارة من الحدثين. مش شرط الإيجاد أن يكون الشيء غير موجود وأمر الشارع بإيجاده. كويس. مثال ذلك الطهارة وستر العورة، أي الطهارة من الحدثين وستر العورة. القسم الثاني شرط ترك. شرط ترك ضابطه أن يكون الشيء موجودا وأمر الشارع بتركه، وأمر الشارع بتركه يرحمكم الله. مثال ذلك النجاسات، سواء على البدن أو الثياب أو مكان الصلاة. طيب خد بالك بقى، يظهر ثمرة الفرق بين النوعين في ماذا؟ يعني ليه فرقنا مع ان احنا عندنا القاعدة الأصولية ان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. واخد بالك؟ العلماء فرقوا التفريق هذا لثمرة معينة نتجت منه، وهي ان من اتى العبادة وفقد شرط ترك نسيانا او جهلا صحت عبادته. من اتى بالعبادة وترك شرط الترك او لم يأتي بشرط الترك نسيانا قبالك او جهلا صحت العبادة، صحت العبادة. اما من لم يأتي بشرط الايجاب بطلت العبادة ناسيا كان او جاهلا. تاني ضبط شرط الإيجاد اتضح عندك وشرط الترك. طيب الفرق فين بقى؟ أن من صلى ولم يأتي بشرط ترك نسيانا أو جهلا صحت عبادته، صحت عبادته. وأما من ترك شرط الإيجاد نسيانا أو جهلا بطلت عبادته. يبقى بناء على ذلك رجل صلى وعلى ثوبه نجاسة يجهل الحكم الشرعي صحت عبادته. صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا، يعني كان فكر اللي عنده نجاسة وبعدين ايه نسي ان يزيلها فصلى، وبعد ان فرغ من الصلاة تذكر صلاته صحيحة، وهذا بعكس شرط الإيجاد. فمن صلى تاركا للوضوء جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته ولكن يعفى عنه الإثم. وأما من صلى تاركا للوضوء متعمدا يأتم مع بطلان الصلاة. يبقى لابد أن نفرق أيضا بين بطلان العبادة وبين لزوم الإثم، وبين بطلان العبادة وعدم لزوم الإثم. حاضر. أو الثاني شرط الإيجاد وشرط الترك. ركز في الحاجات دي لانها مهمه. ممكن ياتيك واحد بيسالك سؤال يقول لك والله انا كنت بصلي وبعد ما خلصت صلاه وجدت الثوب عليه نجاسه. طبعا انت راجل بقى بتحتاط لدينك صلي من جديد، خطا كبير جدا، خطا كبير يا اخوانا، مساله الاحوط. لذلك يقول سفيان رحمه الله عليه انما العلم رخصه من عالم، اما التجديد فيحسنه كل احد. مظبوط. لو تريدك بتقول احوط احوط هتخلي الناس ايه يعني تنفر من الشريعه. يبقى انا عندي دلوقتي مساله ازاله النجاسه من شرط الترك وليس من شرط الايجاد. القاعده ايه؟ من صلى وعلى ثوبه نجاسه جاهلا او ناسيا بس ثم تذكر بعد الفراغ من الصلاه صلاته صحيحه. طيب من صلى تاركا للوضوء أو كاشفا للعورة أو غير مستقبل للقبلة، بدي كلها شروط إيجاد، جاهلا أو ناسيا بطلت صلاته. طيب الفرق بين هذا وبين المتعمد أن الجاهل أو الناسي تبطل مع رفع الإثم عنه، وأما المتعمد تبطل مع ثبوت الإثم عليه. ما الدليل على ذلك؟ الجواب عند الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وبين هو في صلاته إذ أهوى إلى نعليه فنزعهما وجعلهما على يساره. يقول أبو سعيد فنزعنا نعالنا أو خفافنا. فلما انفتل سألهم قالوا يا رسول الله وجدناك نزعت فنزعنا. فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما خبثا. محل الشاهد أنه شرع في الصلاة والخفين في قدميه الشريفتين، وبعد أن شرع في الصلاة جاءه جبريل وأخبره أن بهما خبثا. فلو كانت الصلاة باطلة من أولها لأعاد، فلما أكمل دلت على صحتها. واضح يا شيخ؟ أوصل حاجة يا شيخ؟ نعم. لا وحتى ده لا ده كل عم استنجب الحجارة مع وجود الماء تجزئه باتفاق، مش فيها خلاف. يا دي خد بالك ان الرخصة هنا مش في اصل الاستنجاء، ركز، الرخصة في هذا المحل فقط. يعني بالضبط كده نعم لتعذر رؤيتي. احسنت، وجدت شيء من العذرة على كفك ملزم ان تزيلها حتى لا يبقى لها اثر، لان مش عذر هنا. سواء انزلتها بقى بحجاره بمنديل بقطعه قماش بماء، المهم تزال. اما بالنسبه للدبر فهو ده المحل كما قال اخونا اكرمه، تعذر رؤيته. وممكن يكون الانسان عنده شيء من البدانه لا يتمكن من ازالته على وجه التمام، فهذا لا شيء فيه مطلقا. معايا يا اخوانا؟ وده من اقوى الادله بالرد بها على اهل الوسواس الذين يبالغون في غسل النجاسه في هذا المحل. طيب يبقى اتضحت يا اخوانا مساله شرط الايجاد وشرط الترك. طيب يقول مشروعية غسل اليد من نوم الليل، وتقدم الخلاف في تخصيص الليل والخلاف في وجوب الغسل أو استحباب وجوب الوضوء من النوم. النهي عن إدخالها الإناء قبل غسلها وهو إما للتحريم أو للكراهية على الخلاف في وجوب الغسل أو استحبابه. الظاهر من تعليل مشروعية غسلها النظافة، ولكن الحكم للغالب فيشرع غسلها ولو حفظها بكيس ونحو ذلك. قول وإذا استيقظ ظاهره أنه حديث واحد كما في المخالف، قد جعلهما حديثا واحدا لاتحاد سندهما، ولكنهما في الموطأ وعند مسلم حديثان. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه. تفضل يا شيخ.
لو قدر هذا الرجل وضع يده في هذا الماء فظن أنه قليل، فتأثر هذا الماء فيما في يده، هل يلحق هذا الماء
ليصل
هذا الماء القليل يعني؟
لا استنى، المشايخ بيتكلموا، نتكلم زي المشايخ بيتكلموا. تفضل يا شيخ عصام. تفضل يا اخي.
الان لو وضع هذا الرجل قام من نومه فوضع يده في هذا الاناء في كوب مثلا هو ماء قليل، وتاثر هذا الماء بما في يده من نجاسه، هل هذا الماء اصبح نجسا مع الخلافه؟
لا، ده هنا نسألك سؤالا قبل أن نجيب، وهو ما الذي أدراك أن الماء الكوب الصغير تغير من وضع يده لأن في يده نجاسة؟
ظهور العذر.
نعم،
ظهور العذر.
طيب خلاص، أصبح مسألة واضحة، ماء قليل خلطته نجاسة غيرت من أوصافه، حكم مختلف خالص. معايا اخوانا؟ ولكن السؤال ياتي فين بقى؟ وضع يده في إناء فتغير الإناء ولم نعلم يقينا أن في يده نجاسة. نرجع للأصل، هل غسل اليد بعد النوم تعبدا أو لعلة؟ الجواب ها تعبدا، يبقى فيش فيها نجاسة. أي نعم يتوضأ. بس معايا مشايخ، كم يبقى على المهر؟ ها كم يبقى على المهر؟ نعم. طيب نقف هو عند هذا الحديث، وأرجو الله يبارك فيكم، يعني أرجو أمرين اثنين، الصبر في طلب العلم، وأرجو أن يعني الكلمة تؤخذ بكل معانيها، الصبر في طلب العلم. طيب تتعدل لما؟ يعني إن شاء الله نحن في طاعة مع الإخلاص والمتابعة، فإن أمد الله في عمرك أو أبقاك حتى تسعد بالعلم وبحلاوته فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن كانت الثانية حسبك أنك على الجادة. يرحمكم الله، الاستعجال في طلب العلم لا خير فيه قط. الأمر الثاني أرجو يعني إحنا درس في الأسبوع يعني إن شاء الله مناسب وثلاث مواد برضه مناسبة حتى يأذن ربنا بأمر آخر. رجائي وأشدد على الحفظ الأحاديث، مش عايزين بقى نعمل زي الجماعة اللي هم يعني سلوكهم غير تربوي خالص، نعمل اختبار ونمتحن والكلام ده، لا أنا بعتبر ده مش تربوي أبدا. التربوي اللي هو أكلك إلى ما في قلبك، يعني كنا بنضطر ساعات لبعض الأحيان نعمل اختبارات في المادة، بقول للأخ تفضل السؤال الأسئلة واذهب إلى بيتك أجبها، ولكن يعني بينك وبين ربك مراقبة، هل يا ترى يعني والأمر يبقى واضح، حسبك أنك تكون بينك وبين نفسك متربي صح، حسبك. أما مسألة المظاهر لا، فرجاء الله يبارك فيكم. إحنا دلوقتي هنبدأ إن شاء الله اللقاء القادم في الحديث الخامس، شهرين ثلاثة هتفت لقينا وصلنا إلى المئة. تشعر بقى بحلاوة ما أنت عليه وبالندم الشديد لما فاتك، فأريد يعني حرصا من أخيك عليك أن أقيك من مغبة ومن ألم الندم بعد ثلاثة أربعة أشهر من دلوقتي. معي أخوانا كده، جزاكم الله خيرا، أرجو أن ننشغل هذا الوقت على أذان المغرب بالأذكار الشرعية، نصلي المغرب إن شاء الله ونواصل الدرس. صلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.